قال أقول والجد عند فقد الأب مثل الأب في أخذه السدس مع وجود الولد أو ولد الابن،
نعم،
إجماعا لظاهر الآية لأن الجد يسمى أبا، وقوله في حوز ما يصيبه ومده ظاهره أنه كالأب في جميع أحكامه، فيحوز جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما أبقت الفروض إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، ولكنه يخالف الأب في مسائل، فلهذا استثنى منها ثلاث مسائل: الأولى إذا كان مع الجد إخوة لأبوين أو لأب فليس حكم الجد معهم حكم الأب، لأن الأب يحجبهم إجماعا لإدلائهم به فهو أقرب منهم.
الأخ الشقيق يتصل بك عن طريق الأب، والأخ الأب أيضا اتصال بك عن طريق الأب، فلذلك الأب أقرب إليك من الأخ. نعم.
والجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في القرب.
ليه؟ بيني وبين الجد في واسطة وهي الأب، طب بيني وبين الإخوة أيضا في واسطة وهي الأب كذلك، لذلك الجد والإخوة في درجة واحدة في البعد.
لأن الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب،
نعم،
فلذلك يقاسمونه على تفصيل، وسيأتي حكمه وحكمهم أي الجد والإخوة مكملا واضحا في الحالات كلها بعد ذكر الحجب. قال: المسألة الثانية إحدى الغراوين وهي أبوان وزوج، للأم فيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج
مع الأب يعني،
فيأخذ الأب مثليها، فلو كان بدل الأب فيها
بدل
الأب فيها جد كان للأم معه ثلث جميع المال. المسألة الثالثة ثانية الغراوين وهي أبوان وزوجة فأكثر، للأم فيها أيضا ثلث الباقي بعد ربع الزوجة، بعد ربع الزوجة، ولو كان فيها بدل الأب جد كان للأم معه ثلث الجميع أيضا، فليس الجد شبيها بالأب في هذه المسائل الثلاث، لأنه لا يساوي الأب في إدلائه إلى الميت بنفسه. ثم قال: وبنت الابن تأخذ السدس إذا
أخذنا الآن الأب والأم والجد ممن يأخذ السدس، نعم،
وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي،
وهكذا الأخت لأب مع الأخت التي أدلت بالأبوين يعني الشقيقة، نعم.
قال: أقول الرابع ممن فرضه السدس بنت الابن فأكثر إذا كانت مع البنت الواحدة، فتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين إجماعا لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري وغيره. وقوله مثالا يحتذى بالذال المعجمة المفتوحة مبني للمجهول، أي اجعل هذا مثالا يقتدى به ويقاس عليه، كل بنت ابن فأكثر نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منها أو منهن، فإن لبنت الابن النازلة أو بنات الابن السدس مع وجود العالية تكملة الثلثين.
كل
بنت ابن فأكثر نازلة كل بنت ابن نازلة كل بنت ابن فأكثر نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منها أو منهن، فإن لبنت الابن النازلة أو بنات الابن السدسة مع وجود العالية.
طيب هلا لو في عنا بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، تأخذ البنت كم؟ النصف. طيب بنت الابن سدس، تكملة ثلثين. طيب لو نزلنا درجة، ما في عنا بنت، في عنا بنت ابن وبنت ابن ابن، بنت الابن تأخذ كم؟ النصف، كأنه هي البنت. وبنت ابن ابن اللي هي أسفل منها أنزل منها أيضا تأخذ قديش؟ السدس. طيب لو في عنا الآن بنت وبنات ابن، بنت واحدة وبنات ابن، تأخذ البنت الواحدة النصف وبنات الابن يأخذنا جميعا السدس تكملة الثلثين. وهنا أيضا ماذا قال؟ لو عندنا بنت ابن واحدة وعندنا بنات ابن أنزل منها، يعني بنات ابن ابن، تأخذ بنت الابن وحدها النصف وبنات ابن الابن يأخذنا مجتمعات السدس. عدلنا يا هاي.
قال ويقاس عليه كل بنت ابن فأكثر نازلة،
نازلة
نازلة،
نعم،
مع بنت ابن واحدة أعلى منها أو منهن، فإن لبنت الابن النازلة أو بنات الابن السدسة مع وجود العالية تكملة الثلثين.
يعني شو العالية؟ الأعلى منهن أي أقرب إلى الميت.
وفهم منه أنه لو كانت بنت الابن مع بنتين فأكثر سقطت
طبعا،
إلا إذا كان معها ابن ابن يعصبها،
يعصبها يعني بتصير عصبة بالغير. بس الآن لم تبقى صاحبة السدس. ليه؟ اتفقنا أنها تأخذ السدس تكملة الثلثين، فإذا أخذت البنات الثلثين كاملا لم يبقى لهن شيء.
والخامس ممن فرضه السدس الأخت من الأبي أو الأخوات من الأبي مع الأخت الواحدة من الأبوين، فإن للأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين إجماعا قياسا على التي قبلها. فإن كان فيها أختان فأكثر لأبوين سقطت الأخت أو الأخوات لأب، إلا إذا كان معها أو معهن أخ لأب يعصبها أو يعصبهن.
يعني ما ذكرناه في بنات الابن مع البنت نذكره في الإخوة في الأخت، في الأخت لأب مع الأخت الشقيقة.
قال والسدس، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي، وولد الأمي ينال السدس، وولد الأمي ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. أقول السادس ممن يستحق السدس الجد مطلقا، الجدة مطلقا، سواء كانت كان للميت ولد أو لم يكن، وسواء كان له إخوة أو لم يكن له، وسواء كانت من قبل من قبل الأم
كأم الأم كأم الأم، نعم،
أو من قبل الأب
كأم الأب أو أم أبي الأب.
فأما أم الأم وأم الأب وأمهاتهما فترث كل واحدة منهن السدس إذا انفردت، فترث كل واحدة منهن السدس إذا انفردت، ويشتركان في السدس إذا اجتمعتا إجماعا.
نعم.
وأما أمهات الأجداد وأمهاتهن فيرثن عندنا وعند الحنفية والجمهور لإدلائهن بوارث قياسا على أم الأبي، خلافا لمالك رحمه الله تعالى. قال ومن أدلت بغير وارث لا ترث شيئا.
يعني أم أبي الأم، أم أبي الأم، أبو الأم لا يرث، فأمه أيضا لا ترث. نعم.
كأم أبي الأم، وستأتي في كلامه.
وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث.
والسابع ممن يستحق السدس ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، بشرط أن يكون منفردا إجماعا لقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قال وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. قال أقول إذا خلف الميت جدتين أو جدات وتساوى نسبهن في الدرجة،
يعني أم الأم وأم الأب نفس الدرجة، نعم،
وكن كلهن وارثات أي مدليات بوارث، كأم أم وأم أم أب وأم أبي الأب وأم أبي أب، قسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية.
إذا أنت الآن لك أم وأب، كم جدة مباشرة بتكون لك؟ أول طبقة كم جدة؟ لا كم جدة؟ أم وأب تنتين، أم الأم وأم الأب. طب طلع طبقة لفوق كم جدة بيصيروا؟
أربعة.
أم الأم، وهيك أم أب الأم، أم الأب، أم أب الأب. طيب لكن أم أب الأم لا ترث، ليه؟ طالما أن أبو الأم لا يرث فأمه أيضا لا ترث. بقي عندنا كم جدين؟ ثلاثة. فلو مات إنسان وخلف ثلاث جدات في الشكل هذا كله نفس الطبقة، ما حد أقرب من بعض، نعم، فنقول يقسم السدس بينهن بالسوية، نعم.
قسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية لما روى الحاكم على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس وأجمعوا عليه، وقيس الأكثر منهما عليهما. وروى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ورواه أبو داود في مراسيده. وإلى الحديث أشار بقوله العادلة الشرعية في كثير من النسخ وفي بعضها المرضية، ولو كانت إحدى الجدتين أو الجدات تدلي بجهتين.
هذه مسألة أخواننا جميلة، يعني لو فرضنا إحدى الجدات لها جهتان والثانية لها جهة واحدة، هل يقسم السدس بينهن على الرؤوس أم على الجهات؟ هل يقسم الرؤوس على الجهات أم على الرؤوس؟ خلاف هذا، والراجح أنه تأخذ صاحبة الجهتين ثلثي السدس وصاحبة الجهة الواحدة ثلث السدس. إذا حبيت أخواننا يعني نصورها أخواننا، بس بدنا نصورها بالأسماء، بدنا نصورها بالأسماء، يعني هذا بيطلع على اللوح، بكتبها أخواننا على اللوح، الشاب بكتبها على اللوح. تبدأ من تحت لفوق، من تحت بلش اكتب لنا الميت اسمه زيد. طيب إن هذه مسألة إذا لا تصور لا تفهم. نحط تحت أسفل شيء الميت هو زيد. طيب زيد أمه سلمى وأبوه أحمد، حطوا فوق بعضهم جنب بعضهم، سلمى على اليمين أحمد على اليسار. طيب أمه لأحمد
اسمها فاطمة. أبونا أحمد اللي هو زوج فاطمة اسمه علي. طيب طلعنا فوق طبقة. هلا أمه لعل أم علي يعني أم أب الأب اسمها عائشة. طيب رجع هلا لعند الأم. الأم تتفى على الاسم الأم سلمى. أم نسمى اسمها دعد. أم ندعد اسمها زينب. واضح لهون؟ لكن تفاجأنا أخواننا أن زينب هي بتكون أمها لمي لفاطمة. ربط فاطمة بزينب وربط دعد بزينب، فصار زينب بتكون أم الأم. ومن الطرف الثاني شو بتكون؟ أم الأب. مسيدنا الكريم، فهي ترث من جهة الأم وترث من جهة الأب. فهي من جهة الأم شو بتكون؟ أم الأم. ومن جهة الأب شو بتكون؟ أم الأب. طيب عائشة أم لعلي كم جهة لها؟
واحدة.
أنها أم أب الأب. طب زينب كم جهة لها؟ جهتان. فيا ترى نقسم السدس بينهما على عاد الرؤوس، تأخذ هاي نصف هاي نصف كما قال الحنفية، أو تأخذ ثلثين بثلث. فشو قال هنا؟ تأخذ بعدد الجهات، فصاحبة الجهتين تأخذ ثلثين السدس، وصاحبة الجهة الواحدة تأخذ ثلث السدس. نعم. قال ولو كانت إحدى الجدتين أو الجدات تدلي بجهتين وغيرها يدلي بجهة واحدة قسم السدس بينهما أو بينهن بالسوية أيضا على الأصح، وهو داخل في عبارته. وقيل يقسم على عدد الجهات. ثم قال وإن تكن قربا لأم حجبت أما أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان.
صح الله خالد.
طيب إذا في عنا الآن أم وعنا أم الأب، شو بنقول؟ أم الأم أقرب من أم الأب، تحجب القربة البعدة. عندنا جدتان إحداهما قريبة والثانية بعيدة، شو بنقول؟ القريبة تحجب البعيدة. طيب عكسها بقى. هلا لو عندنا أم أب وأم أم الصورة الأولى القربة من جهة مين كانت؟ من جهة الأم، والبعدة من جهة الأب. طب هنا لو كانت القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم ما الحكم؟ قال وإن يكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. نعم.
لا تسقط البعداء على الصحيح واتفق الجل على التصحيح.
هنا لا تحجبها.
قال أقول إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة والجهة بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، كما إذا كانت جدة قربى لأم وجدة بعدى لأب، كأم الأم وأم أم الأبي أو أم الجد، فالقربى للأم تحجب البعدى للأبي عندنا قطعا، وتأخذ السدس وحدها، وهو المراد بقوله حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت بفتح السين المهملة بمعنى أخذت. وإن تكن المسألة بالعكس بأن كانت القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم كأم الأب وأم أم الأم ففيها قولان منصوصان للشافعي وقيل وجهان. أصحهما لا تسقط البعدة من جهة الأم بالقربة من جهة الأب بل يشتركان في السدس لأن أصالتها تجبر بعدها،
لأن الأصل في الميراث هو جهة الأمومة وتقاس عليها أم الأب، لأن أصالتها في الميراث تجبر بعدها،
لأن التي من قبل الأم هي الأصل وبه قطع المالكية. والقول الثاني تسقط البعدة من جهة الأم وبه قطع الحنفية لبعدها. وقوله واتفق الجل على التصحيح هو بالجيم، أي المعظم من أصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الأول. ثم قال رحمه الله تعالى وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. قال أقول كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة لا حظ لها في الميراث كأم أبي الأم لإدلائها بغير وارث وهو أبو الأم، فهي أولى منه بعدم الإرث. وإذا كانت القربة والبعد الوارثتان كلتاهما من جهة الأم كأم الأم وأم أم الأم، أو كلتاهما من جهة الأب كأم الأب وأم أمه وكأم الأب وأم الجد، فتسقط البعدة بالقربة بلا خلاف عندنا في الصورتين. وإن كانتا من جهة الأب والقربة من جهة أبي الأب والبعدة من جهة أم الأب كأم أبي الأب وأم أم أم الأب، فمن أصحابنا من أجرى فيها القولين السابقين، ومنهم من قطع بأن القربة تحجب البعدة وهو المذهب الأصح. قال وظاهر عبارة الناظم جريان الخلاف في الكل وليس كذلك، فيحمل على الصورة الأخيرة فهي أم الأب وأم الجد. ثم قال رحمه الله تعالى وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. قال أقول قد انتهى بيان الفروض وبيان مستحقيها واضحا من غير إشكال ولا غموض، أي لا لبس فيها ولا خفاء. ثم قال رحمه الله باب التعصيب.
إخوانا الأكارم، هذه الأبحاث الآن مرت معنا يعني لا بد من مراجعتها وضبطها حتى تكون واضحة في الذهن، ولا بد من إجراء التمارين عليها حتى ترسخ القواعد النظرية بالتدريبات العملية، وإلا إذا اكتفى الإنسان بقراءتها هكذا فإن لن تثبت في الذهن وبالتالي سيبقى البحث مشكلا. نقف هنا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.